ومن الذين سلكوا هذا المنهج الترتيبي من المعاصرين المراغي رحمه الله، فإنه في تفسيره أتى به على طريقة مدرسية منهجية، فيذكر المقطع ثم يذكر بعده تفسير المهردات وأسباب النزول، ثم يذكر المعنى الإجمالي وما يستنبط من الآيات. وكذلك سلك بعضه الصابوني، لأن الصابوني أراد تلخيص كتب سابقة، فلذلك عباراته ليست عبارات معاصرة، إنما هي عبارات منقولة عن من سبق، ولذلك كتبه تلخيصات لكلام السابقين، ويحذف كثيرا مما لا يتناسب مع هذا الوقت أو مما فيه إسهاب أو تطويل، ويلخص زبدة المقصود من التفسير الذي يريد تلخيصه. أما تفسير الشيخ سعيد حواء رحمة الله عليه المسمى بالأساس في التفسير، فلا شك أن أسلوب الشيخ فيه متميز بين، لكنه ركز على جهة التأثير الروحي في القرآن والتربية فيه، وبهذا فيمكن أن لا يعد تفسيرا كاملا من كل الأوجه، وإنما يركز على أمثال القرآن ومواعظه ورقائقه ونحو هذا. بالنسبة للاستنباطات، لا يشترط فيها أن يكون الإنسان قد اطلع عليها لدى غيره، بل هذا لا يسمى استنباطا، إنما الاستنباط هو ما أعمل الإنسان ذهنه فيه حتى يستخرجه من دلالة القرآن، ويجوز للإنسان أن يفعل ذلك، وليس هذا من القول على الله بغير علم، بل قد أمر الله بتدبر القرآن في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحض على التدبر في كتابه. ولا يمكن أن يتعارض هذا مع قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا مع قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن الاستنباط هو إعمال للذهن في تدبر آيات القرآن وما تدل عليه، وقد ذكرنا أن دلالاتها لا يمكن أن تكون محصورة على زمان وإلا لانتهى الإعجاز منها. أما ما لا يعلمه الإنسان فالقول فيه على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأشدها، والوعيد الوارد فيه شديد جدا، كتحرج أبي بكر رضي الله عنه من تفسير الأب في قوله وفاكهة وأبا، لأنها ليست من لغته ولم يكن يعرف معناها، ولذلك ما لا يعرف الإنسان معناه لا يحل له أن يتجاسر عليه ولا أن يتجرأ عليه. نعم. بالنسبة لكتاب في ظلال القرآن، مثل غيره من الكتب التفسير كما ذكرنا لا تسلم من خطأ، والذي لا خطأ فيه هو القرآن فقط، أما ما سواه من الكتب فلا بد أن تكون فيها أخطاء، ولذلك فإن البويطي رحمه الله قال ناولني الشافعي كتابه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله الأسمة إلا لكتابه، فكتاب الله وحده هو المعصوم، ما سواه من الكتب لا بد أن تبقى فيها أخطاء، قول الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع هذا فيكفي الكتاب أن يكون نفعه أكثر من ضرره وأن يكون صوابه أكثر من خطائه، فهذا كاف، ولذلك يقول الحكماء ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرعى نبلا أن تعد معايبه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرعى نبلا أن تعد معايبه، ويقول نابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وبالنسبة لأخطاء الكتاب قليلة جدا إذا ما قرنت بما فيه من النفع والأوجه الاستنباط الواضحة والصواب الكثير، وأكثرها تبع فيه سيد رحمه الله بعض السابقين له من المفسرين، وكثير منها قد رجع عنه وأصلحه كما ذكرنا، فقد أصلح الكتاب إلى سورة الحديد، أما ما بعد سورة الحديد فقد بقي فيه بعض الأخطاء لأن لم يصلحها وتوفي قبل إصلاحها، ولم يصلحها أحد، لم ينبر لها أحد على أن يصلحها على الطريقة التي فعله، ولذلك ما بعد سورة الحديد فيه بعض الأحيان تأويل بعض الصفات أو نحو ذلك من الألفاظ الموهمة التي ينقلها عن غيره من المفسرين. نعم. بالنسبة للذين وقعوا في مخاطرات في مجال الإعجاز، إنما هم الذين جزموا بمعان غير معروفة في لغة العربي، التزموا بدلالة الآية عليها. ومن هؤلاء رفاعة الطهطاوي مثلا في تفسيره الجواهر، ومثل ذلك الغماري في إعجاز القرآن، فقد ذكر كثيرا من الأمور وجزم بأنها هي دلالة القرآن، القرآن يدل عليها، وهي من النظريات العلمية التي في زماننا هذا بالإمكان أن يشكك فيها أصلا، وجزم بأنها المقصود بالآيات. هذا خطر وخطأ، لكن طريقة الشيخ عبد المجيد الزنداني مخالفة لهذه، فلا يجزم أولا بالنظرية العلمية، وإنما يقول إن هذه الآية وهذا الحديث يلمحه إلى كذا، أو يمكن أن يفهم منه كذا، وقد جربنا ذلك فنجح، وبالإمكان أن تلاحظ التجربة ويظهر التجربة للناس، أو يذكر المراجع العلمية المثبتة له، ويذكر أن أصل الفكرة أنه قرأ هذه الآية أو هذه السورة في وقت من الأوقات فلفت انتباهه موضوع الفلاني فيه، نفسه فيه بتر كثير وخرب، سواء كان هو الكتاب الكبير لابن العربي أو ليس هو، والأسلوب الذي فيه قطعا أسلوب ابن العربي، أسلوب ابن العربي، لكن كتب ابن العربي كلها المشهور منها لا يمثلها. مثلا كتابه عارض الطلحوذي في شرح صحيح الترمذي مبتورة كذلك، وحذف منها كثير من الأبواب بكاملها وكثير من المسائل، ومثل ذلك أحكام القرآن. وابن العربي من طريقته أن يؤلف كتابا كبيرا ثم يختصر منه، مثل ما فعل في شروح الموطأ، فقد ألف كتابا كبيرا في شرح الموطأ سماه المدارك في تفسير موطأ الإمام مالك، ثم لخصه بكتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وطريقته هكذا، ومثل طريقة الأندلسيين كلهم. الباجي أيضا كتابه الكبير في شرح الموطأ سماه الانتهاء واختصره بالمنتقى. السؤال هنا عن القول بثبوت المجاز في القرآن، وهذا من المسائل التي تعرض أمام المفسر ويكثر الخوض فيها، والجواب فيها أن المسائل الاصطلاحية، الألفاء الاصطلاحية كلها يستفصل فيها، فيبحث أولا عن دلالتها لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا عرفت المعنى فاحكم عليه هل هذا المعنى صحيح أو غير صحيح، أما اللفظ فلا مشاحة فيه لأنه اصطلاح وتسمية لك الحق أن تسميها. ولهذا فإن أهل البلاغة يقسمون دلالة اللفظ إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أي في المعنى المتبادر عند إطلاقه، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، أي في المعنى الذي لا يتبادر عند إطلاق اللفظ، ولا يكون ذلك في المفردات وإنما يكون في التركيب. فالمفردات كلها حقيقة، والتركيب هو الذي تعرف به هل له حقيقة أو مجاز عند التركيب. ولا شك أن العرب تستعمل أساليب متنوعة في التعبير عن المعاني، هذه الأساليب سواء سميناها مجازا أو لم نسميها مجازا لا مشاحة في مثل هذا. ولهذا فالذين ينفون المجاز في القرآن يقولون إذا وصلوا إلى مجاز من مجازاته يقولون هذا أسلوب من أساليب العربية. نحن ما دعينا أن المجاز أسلوب من أساليب الإنجليزية، المجاز ما هو إلا أسلوب من أساليب العربية، وخلافنا إذن خلاف في الاصطلاح فقط. وسبب التشدد في منعه حتى قال ابن القيم هو أحد الطواغيت الأربع راجع فقط إلى أن كثيرا من المتأولين الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى يعتمدون في ذلك على حمل هذا على المجاز، ولكن ذلك لا يستقيم حتى مع قاعدة المجاز، لأن المجاز يشترط له أمران: أولا القرينة التي تدل على عدم إرادة الحقيقة، ثانيا العلاقة بين المعنيين، لا بد أن تكون بين المعنيين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه اللفظ علاقة، وهذه العلاقة 25 علاقة معروفة في البلاغة وفي الأصول كذلك، ولا بد كذلك من قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. وكذلك فالذين يعترضون على إطلاق المجاز منهم من أبعد النجعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال المجاز كذب لأنه ضد الحقيقة، فالحقيقة هي الحق وضدها مجاز، ولا يمكن أن يكون الكذب في القرآن. والجواب عن هذا أن الحق يطلق على ضد الكذب، ويطلق على ما يستحقه الإنسان، ويطلق على الثبوت، فتقول لي حق على فلان، الحق الذي لك على فلان هل هو ثابت أو غير ثابت؟ لو كان الحق هنا ضد الكذب لما قلت هل الحق ثابت أو غير ثابت، فالحق بمعنى المستحق الذي يمكن استحقاقه. وتقول حق عليهم القول معناه وقع، وليس معنى ذلك صدق عليهم القول، القول كان صدقا، كلام الله صدق على كل حال. وحقت كلمات ربك، ما معنى حقت كلمات ربك؟ أي وقعت، وليس معناها أنها كانت كاذبة فتحققت، معاذ الله، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا هذا مصادرة، لأنه لا يقصد بالحقيقة لدى أهل البلاغة الصدق حتى يكون ضدها الكذب، وإنما يقصد بها ما تقرر عليه وضع له، أي ما وقع عليه له. وليس المقصود كذلك ما توهمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين ذكر أن البحث في الحقيقة والمجاز مقتضي من الإنسان أن يحضر وضع اللغة أصلا حتى يعرف لأي معنى وضع له، فيقول هل حضرتم وضع المعاني حتى عرفتم أن الأسد في الأصل يطلق على الحيوان المفترس لا على الرجل الشجاع؟ الجواب عن هذا أنه لا يقصد بذلك الوضع التاريخي، وإنما يقصد به الأسبقية في الذهن فقط، أول ما يتبادر إلى ذهنك وأنت من أهل اللغة إذا سمعت كلمة أسد، ما هو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هو الحقيقة، والذي يدل عليه هذا له دون أن يتبادر إلى ذهنك فهو المشاعر. وحينئذ كل الاعتراض في غير موضعه. وعلى هذا فلا مانع أبدا من إثبات المجاز في القرآن كما تثبت فيه الحقيقة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن قول الله تعالى تجري بأعيننا، قال هذا من مجاز اللغة، حيث جمع العين فقال بأعيننا، ولا يقتضي ذلك إثبات الأعين لله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع. تستثنى فيما يتعلق بما لا يمكن أن تقول مثلا لا يدخل المجاز في آيات الأسماء والصفات، لأن هذا مصادر أيضا غير صحيح، بل يدخل المجاز في آيات الأسماء والصفات، لكنه يدخل على وجه لا يقتضي تأويلها على غير المراد، مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية من آيات الصفات، وقطعا فيها مجاز، وهو قوله ليس كمثله، لأنه أتى بأداتي تشبيه الكاف ومثل، ولا يمكن أن يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، هذا لا يمكن أن يحمله عليه عقل، بل هو مجاز، والمقصود بذلك ليس مثله شيء، هذا النوع يسمى المجاز بالزيادة. وكذلك فيما ذكرنا في التجريب أعيننا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عيني، فألبت لنفسه عينا في هذه الآية، وفي هذه الآية جاء الجمع، وقد حمله الإمام أحمد وغيره على أن الجمع مجاز، لأنه لا يحسن أن يضاف المفرد إلى الضمير الذي يدل على الجمع وهو نا، فلو قال تجري بعيننا أو بعينينا لكان هذا سبشعا في اللفظ، فلذلك حسن في اللفظ أن يقال بأعيننا. نعم، مثل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، مثل قولك قطعت رؤوس الكبشين، القاعدة المعروفة. نعم، الشوكاني رحمه الله تفسيره يمكن أن يكون جامعا بين مدرستين كما سماه هو، ولهذا فإنه يذكر الرأي أولا ثم يذكر الآثار في آخر تفسيره المقطع الذي يفسره. وبذلك فهو من الكتب النافعة لو قرر تدريسها، لكنه يحتاج إلى أن يحكم الإنسان على الآثار التي يوردها، لأن الشوكاني يعتمد فيها على السيوطي اعتمادا مطلقا ولا يحكم على شيء منها، وإنما ينقل كلام السيوطي كما هو. وكذلك في الرأي يعتمد على القرطبي اعتمادا كاملا في تفسير المفردات والاستنباط وبعض المسائل الفقهية التي تعرض لها، مع أنه لم يكثر كثيرا من المسائل الفقهية. وكذلك في أوجه القراءات، مع أن القرطبي توسع في نسبة القراءات إلى ذويها، والشوكاني لم يفعل ذلك رحمه الله، بل الشوكاني اعتمد قراءة نافع فتفسيره كتب معه القرآن بطريق الإصفهاني عن وابش عن نافع، وقد كان الطريق الإصفهاني مقروءا بها في اليمن في ذلك الوقت، وقد درست اليوم، فنحن نقرأ بورس ولا نعرف طريق الإصفهاني، إنما نقرأ بطريق أبي يعقوب الأزرق عن ورس، وبينهما فروق كثيرة جدا. ولذلك إذا قرأ الإنسان بالمصحف المكتوب مع تفسير الشوكاني بالأخص الطبعات القديمة قبل أن يغيره الطابعون، ربما تشكل بعض الكلمات أو بعض أو كتابتها لأنها على رواية ورش من طريق إصفهان. بالنسبة للعناية بالطبعات كذلك في كتب التفسير من الأمور المهمة جدا، لأن كثيرا من كتب التفسير قد نسخت بالطباعة التي طبعت بها، فالبتر والتحريف وتغيير الكلمات كثير جدا، ولهذا على الإنسان أن يختار الطبعات، وإن استطاع أن يقارن بين طبعتين فأكثر فهذا أجود. ولذلك فإن أهل الحديث منعوا أن يقرأ الإنسان في كتاب لم يقابل على أصول خطية موثوق بها، وحرموا ذلك في الحديث، ونظيره في التفسير. والنووي رحمه الله قال على أصل واحد، هذا قال العراقي، قال النووي أصل فقط، قال إذا كان لديه أصل موثوق فيه بلاغات وسماعات فيمكن أن يقابل عليه على أصل واحد يكفيه ذلك. لكن ابن الصلاح وغيره رأوا أنه لا بد من عدة أصول، ومن هنا فالطبعات لهذه الكتب لا بد من الاختيار فيها. بالنسبة لابن جرير الطبري خير طبعاته الطبعة التي خدمها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قد خدمها من الناحية الحديثية مع أنه لم يتعب نفسه كثيرا فيما يتعلق بالقراءات واللغة، مع أنه هو لا بأس به في اللغة، ومع ذلك فلم يكمل الكتابة رحمة الله عليه. وفي الطبعات الأخرى كثير من الأخطاء، هذا لا بد من مقارنة الطبعات. وكذلك تفسير ابن كثير فإن له حوالي 14 طبعة في المكتبات اليوم، وأكثرها لا تخلو من أخطاء. ومن أضعف هذه الطبعات طبعة دار الكتب العلمية وطبعة دار الشعب في مصر، ففيهما كثير من التحريف والسقط وغير ذلك. والذي يريد الرجوع إلى تفسير من هذه التفاسير لا بد أن يتوثق من المقارنة الطبعات. وأما تفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وتفسير النسائي فهذه قد حققت في رسائل علمية، فعلى الأقل حكم على أحاديثها، ومع هذا لا تخلو من أخطاء طباعية، ويبدو أن الخطأ الطباعي سمة المطبوعات في زماننا هذا. إذا قرأ الإنسان الصفحة قلما يجد صفحة خالية من الأخطاء. وكذلك تفسير القرطبي خير نسخه النسخة التي حققها إبراهيم طفيش ورفقاؤه، هي الطبعة القديمة، هي أحسن الطبعات وأدقها. نعم جامع الأحكام القرآن. وبالنسبة للتفسير ابن عطية قد طبع طبعتين، الطبعة المشتركة بين قطر والمغرب، والطبعة الجديدة التي هي فيها 5 مجلدات، والطبعة القديمة خير من الجديدة. وكذلك تفسير أبي حيان طبع 3 طبعات، ومن أحسنها التي هي في 8 مجلدات، خرج بعض أبياتها وشواهدها. وكذلك تفسير الرازي طبع 2، كلتاهما فيها أخطاء، وينبغي الاعتماد على النسخة القديمة فيه. وقد بينا من قبل أن الطبعة الأولى من الظلال فيها أخطاء فادحة، وأن المؤلف أصلحها إلى سورة الحديد، فالطبعات التي طبعتها دار الشروق أحسن من الطبعات القديمة، طبعة دار الشروق هي أحسن طبعاته. وهكذا في بقية التفاسير لا بد أن يعتني الإنسان باختيار النسخ، وإن استطاع مراجعتها على مخطوطات أو على الأقل مقابلة عدة أصول مطبوعة فسيتبين له كثير من الأخطاء الفادحة التي فيها. أما علم القراءات فهو علم من علوم الرواية المحضة، والإنسان فيه محتاج إلى كثير من الضبط والدقة في العزو. وفائدة التوسع في هذا العلم زيادة الأجر، لأن الإنسان كلما قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، واختلاف القراءات يقتضي اختلاف عدد الحروف. وكذلك فاختلاف القراءات قد يكون مؤثرا في المعنى، كقول الله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فإن قوله من كل زوجين اثنين يصعب فهمها هكذا، فإذا قرأت القراءة الأخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين تبين لك معنى قوله من كل زوجين اثنين. ونظير هذا كثير جدا في القرآن. وبعض القراءات تفيد معاني شديدة كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. إذا قرأت بالقراءة الأخرى الذين هم عباد الرحمن إناثا ازددت معنى جديدا وتوسعت مداركك وفهمت إعجاز القرآن، حيث لا تختلف الكتابة ولا الرسم وإنما يختلف النطق فقط. وهذا العلم أصل تقعيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل علي على 7 أحرف فلا تختلفوا فيه. وقد اختلف الناس في تفسير معنى قوله أنزل علي على 7 أحرف، وأوصل العلماء ذلك إلى 40 قولا في هذا الحديث، في تفسير هذا الحديث. أشهرها وأقواها 3 أقوال. القول الأول أن المقصود بالحرف وجه القراءة، أي أن يقرأه على وجه، ينزل عليه على وجه يقرأه عليه، ثم على وجه آخر، ثم على وجه آخر. وهذا أقوى ما يفسر به هذا الحديث، ودليله أن هشام بن حكيم بن حزام عندما قرأ سورة الفرقان فسمعها عمر فقال: إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هشام أن يقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل، ثم أمر عمر أن يقرأ فقال هكذا قرأ فقال هكذا أنزل. هذا دليل على أن المقصود بقوله على 7 أحرف أوجه القراءة، ودليل واضح جدا، وهو سبب ورود الحديث، وسبب ورود الحديث مقدم في تفسيره وشرحه. القول الثاني أن المقصود بقوله على 7 أحرف على 7 مترادفات، كأن يأتي بلفظ ثم بما يرادفه. وهذا القول شهره كثير من أهل التفسير ويرد عليه كثير من الاعتراضات. أولا أنه يندر في لغة العرب أن تجد كلمة لها 7 مترادفات، بل أنكر بعض أهل اللغة الترادف أصلا، فجلس وقعد ليستا مترادفتين بينهما فرق، وقام ووقف ليستا مترادفتين بينهما فرق، وهكذا. وهذا القول سبب ترجيح كثير من أهل التفسير له أنه رأي ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن يبدو أنه اجتهاد منه ولا أرى ترجيحه. القول الثالث أن قوله أنزل علي على 7 أحرف أي على 7 لغات من لغات العربي، فهي مجتمعة فيه، ولا يقتضي ذلك اختلاف النطق، بل تأتي كلمة من لغة حميرة، وكلمة من لغة قريش، وكلمة من لغة تميم، وكلمة من لغة طيئين، وهكذا. وهذا الوجه لا منافاة بينه وبين الأوجه الأخرى كلها، لأنه لا شك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولم ينزل بلغة قبيلة واحدة من العرب. لكن حصر عدد القبائل العربية أو حصر اللهجات العربية واللغات العربية في 7 فقط مشكل، لأن قبائل العربية أكثر من هذا، والقبائل كذلك لا تختلف لغاتها باختلاف أنسابها، وإنما تختلف باختلاف مناطقها وبيئتها، ولا يمكن أن تصل إلى هذا العدد. وقد اشتهر قديما من لهجات العربية 4 لهجات: اللهجة اليمانية، وهذه أقواها وأكثرها انتشارا في صدر الإسلام، واللهجة الحجازية، وهي التي جاءت بها النصوص في أغلبها، واللهجة النجدية، ثم لهجة أهل الشمال والبادية. فهذه 4 لهجات هي التي اشتهرت، فلهجة أهل الشمال والبادية قد خالطتها لهجة الأنباط الذين خالطوا الأعاجم من العرب، ولهجة أهل نجد تأثرت ببيئتها، ولذلك فيها الإمالة وتسهيل الهمزة وغير ذلك. ويمكن أن تقول إن أبعد هذه اللهجات عن أن تكون مندثرة أو أن تكون داخلة في غيرها اللهجة اليمانية، بينها وبين اللهجة الحجازية فروق واضحة. وقد حصلت مناظرات بين أصحاب هذه اللهجات في صدر الإسلام، فقد كان في مجلس الرشيدي رجل من قريش من بني هاشم ورجل من أهل اليمن، ففخر اليماني حتى قال: والقرآن قد نزل بلغتنا، وعد كثيرا من الكلمات التي هي في القرآن بلغة أهل اليمن ولا يعرف معناها أهل الحجاز. عد منها قوله وفاكهة وأبا وقوله على تخوف وغير ذلك من الكلمات. فقال الرشيد للهاشمي الذي عنده: ما تقول فيما يقول هذا؟ قال: لا أدري ما يقول غير أن الله تعالى يقول: جعلوا أصابعهم في آذانهم ولم يقل: جعلوا سناترهم في صناراتهم. فلغتها اليمن الأصابع يقولون فيها السناتر، والآذان يقولون فيها الصنارات. قالت: إن الله تعالى يقول: جعلوا أصابعهم في آذانهم ولم يقل: جعلوا سناترهم في صناراتهم. ومع ذلك فالكلمات التي جاءت في القرآن على لغة أهل اليمن كثيرة جدا. فقد روي أن عمر بن الخطاب كان في مجلسه فجاءت امرأة من اليمن فقالت: يا أمير المؤمنين، إن بعلي عبد حقي وترك الوصيد رهوا ولي عليه مهيمن، فهل لي عليه مسيطر أو من مسيطر؟ فقال عمر: ما فهمت ما تقولين. فقال ابن عباس: كلمات كلهن في كتاب الله. قوله إن بعلي أي إن زوجي، قد قال الله تعالى: وهذا بعلي شيخا. عبد حقي أي تركه، وقد قال الله تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي التاركين لعبادته أو لعبادة ذلك الولد. وترك الوصيد رهوى أي ترك الباب مفتوحا، كلبهم باسط ذراعه بالوصيد، وترك البحر رهوى. ولي عليه مهيمن أي شاهد ومهيمنا عليه، فهل لي عليه مسيطر أي حاكم لست عليهم بمسيطر. فاستغرب عمر ذلك. وعموما فإن الأحرف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي اخترناه أن المقصود بها أوجه القراءة، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كل وجه من هذه الأحرف السبعة أو هذه الأوجه السبعة في القرآن كله حتى يكون ذلك قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى الناس عنه القرآن بهذه الأحرف كلها، ولم يأمر أحدا من الأعراب ومن أهل الحاضرة أن يغير نطقه بالحروف، بل كان يأتيه النجدي فيقرأ عليه القرآن فيقرأه هو على هيئة نطقه بالحروف فلا يأمره بتغيير ذلك، ويأتيه اليمان فيقرأ عليه القرآن فيقرأه بطريقة نطقه بالحروف فلا يأمره بتغيير ذلك، وهكذا. وعموما فالقراءات التي لدينا ليست هي الأحرف السبعة التي أنزلت، لكن يمكن أن تكون كل قراءة منها ملفقة من الحروف السبعة كلها. فمثلا بالإمكان أن نتصور الحرف الأول الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إمالة ولا إشمام ولا وقف بالروم، وليس فيه ترقيق للراء ولا تسهيل للهمز ولا نقل للحركة مثلا. والحرف الثاني فيه الإمالة وليس فيه بقيتها، والحرف الثالث فيه الإشمام وليس فيه بقيتها، والحرف الرابع فيه نقل الهمزة وليس فيه بقيتها، والحرف الخامس فيه تسهيل الهمزة وليس فيه بقيتها، والحرف السادس فيه اثنان من هذه، والحرف السابع فيه كلها، وهكذا حتى تجتمع لدينا أوجه القراءة. وقد أمر عثمان الصحابة بكتابة المصاحف فكتبوها فكانت ممكنة من قراءة الأحرف السبعة كلها، فقد حوت الأحرف السبعة كلها، وهذا هو الراجح. وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن الأحرف السبعة قد نسخت إلى الحرف الأخيرة وهو العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه، لكن هذا الذي قالوه مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحرف السبعة في وجه الامتنان وبيان التوسعة على الأمة، قال: أنزل علي على سبعة أحرف فلا تختلفوا فيه. فلو كانت الأحرف الأخرى قد نسخت لما كان لهذا معنى ولا فائدة، فلذلك الراجح بقاء الأحرف السبعة وأنها لم تنسخ. وما كتبه الصحابة رضوان الله عليهم من المصاحف يمكن أن تقرأ منه هذه الأوجه المختلفة في القراءة، وهذا وجه من إعجاز القرآن. ومع هذا لم يقع الاختلاف بين المصاحف التي كتبها الصحابة إلا في حروف معدودة، ففي مصحف أهل مكة إثبات من في سورة التوبة ولم يثبتها شيء من المصاحف الأخرى في قول الله تعالى: جنات تجري تحتها الأنهار. فالمصاحف الأخرى كلها لم تثبت من، والمصحف الذي أرسله عثمان إلى أهل مكة فيه إثبات من، ولذلك قرأ بها ابن كثير وحده دون بقية القراء. كذلك في مصحف أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مكة إثبات واوات ليست في مصحف أهل المدينة ومصحف عثمان ومصحف أهل الشام. هذه الواوات هي قول الله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى في سورة المائدة ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، وقوله تعالى في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وكذلك الفاء في قوله تعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكذلك الواو بدل الفاء في قول الله تعالى في سورة الضحى ولا يخاف عقباها بدل فلا يخاف عقباها. كذلك إضافة لفظه هو أن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد في مصحف الكوفيين والبصريين دون بقية المصاحف، فقط هذه الألفاظ التي اختلفت فيها المصاحف، أما ما عداها فلا اختلاف بين المصاحف فيها أصلا. وهذه الألفاظ التي اختلفت فيها المصاحف لا تأثير لها في المعنى نهائيا ولا علاقة لهذه، سواء أثبت الواوات أو حذفتها أو أثبت الفاء في قوله ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم أو حذفتها لا فرق في المعنى، إن الله هو الغني الحميد إن الله الغني الحميد لا فرق في المعنى. فلذلك لا شك أن إثباتها حرف من الحروف المنزلة وأن حذفها حرف من الحروف المنزلة، فهي قطعا كلها مما أنزل الله على رسوله سواء بالإثبات أو بالحذف. واتفقت المصاحف فيما سوى ذلك على هيئة تمكن من قراءة الأحرف كلها، ولهذا فإن الصحابة اجتهدوا في كتابة الكلمات التي أنزلت بالجمع تارة وبالإفراد تارة، فكتبوها على طريقة حذفوا منها ألف الجمع وأثبتوا فيها التاء بدل الهاء في الكتابة، لقول الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فمنهم من قرأها بالجمع ومنهم من قرأها بالإفراد، وتمت كلمة ربك فكتبوها بالتاء ولم يكتبوها بالهاء وحذفوا الألف، فكان ذلك معجزا لأنه ممكن من قراءة الوجهين، ونظير هذا كثير. ولم تكن النقاط موجودة في عصر الصحابة، ولذلك سهل أن تقرأ الكلمة على اختلاف نقط مثل قوله كيف ننشزها كيف ننشرها، ومثل قوله الذين هم عند الرحمن الذين هم عباد الرحمن، فالفرق فقط هو فرق في النقط دون غيره. ولم يكن الضبط موجودا في عصر الصحابة، والضبط هو الشكل، ولذلك كثر الاختلاف في الضبط. والضبط إما أن يكون مع حذف بعض الحروف أو مع الإضافة أو دون ذلك، فمع حذف بعض الحروف، حذف بعض الحروف دون تغيير الشكل مثل قوله ملك يوم الدين مالك يوم الدين، فالضبط كما هو، وإنما حصل الاختلاف بإثبات المادة أو حذفها فقط. ومثل ذلك رسم الحرف بوجه يمكن أن ينطق به بأوجه مختلفة مثل صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو بالإشمام بقرب الزاي. نعم. ومثل ذلك بمسيطر بمسيطر ويبسط ويبسط ونحو هذا، فتكتب بحرف واحد ويقرأ الحرف الآخر لتقاربهما في المخرج ولعدم اختلاف المعنى باختلاف الحرف. وأما اختلاف الشكل مع حذف حرف فهو مثل وما يخادعون إلا أنفسهم أو وما يخدعون إلا أنفسهم، فالشكل يختلف مع إثبات الحرف وحذفه. وأما اختلاف الشكل دون تغير الرسم فمن أمثلته قول الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. من قوله ليحصنكم من بأسكم ولتحصنكم من بأسكم، اختلاف النقط فقط، ونظير هذا كثير. فهذا إذن فيه تكمن أهمية علم القراءة. والذي يريد أن يحضر درسا في هذا لا بد أن يستوعب أولا تاريخ القراءات وتحديدها، فبدايتها كلها من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واختلافهم في الرواية عنه، وكلها راجعة إلى المصاحف المرسومة، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى قراءات متواترة وقراءات شاذة. والمقصود بالمتواترة التي رواها أهل الأمصار وثبتت بنقل الكافة عن الكافة، ونسبتها لشخص معين لا ينافي ذلك. فإذا قلنا هذه قراءة نافع وهي هذه قراءة عاصم، ليس معنى ذلك أنه لم يروها في طبقة من طبقات الإسناد غير هذا القارئ، بل المقصود أنها قراءة ذلك البلد. قراءة نافع هي القراءة التي اشتهرت في المدينة، قراءة عاصم مثلا قراءة أهل الكوفة، قراءة أبي عمرو البصري قراءة أهل البصرة، قراءة ابن كثير قراءة أهل مكة، قراءة ابن عامر قراءة أهل الشام، وهكذا. فهذا نقل الكافة عن الكافة، ولكنها اشتهر من مدرسيها بين الكافة هذا القارئ، والقارئ الذي اشتهر بين الكافة بالرجوع إليه في عصر التابعين وأتباعهم هو الذي تنسب إليه القراءة بله القارئ، يسمى قارئا. ومن اشتهر بالنقل عنه سواء كان نقل عنه بالمباشرة أو بالواسطة يسمى راويا. ومن اشتهر عن الراوي بالنقل عنه يسمى طريقا. فهذا الاصطلاح لا بد من معرفته، أن يميز الإنسان بين القراءة والرواية والطريق. فالقراءة هي الكبرى، وتحتها الرواية، وتحت ذلك الطريق. والقراءات المتواترة لم تكن مجموعة في الصدر الأول حتى جمعها ابن مجاهد فاختار منها سبع قراءات، هي قراءة نافع بالمدينة، وابن كثير بمكة، وأبي عمرو بالبصرة، وعبد الله بن عامر بدمشق، وعاصم بن بهدلة لأبي النجود بالكوفة، والكسائي علي كذلك، وحمزة الزيات كذلك. فهذه السبع هي التي اختارها ابن مجاهد واشتهرت بالقراءات السبع بين الناس، وهي قطعا متواترة، يجوز التعبد بها وقراءة بها في الصلاة وقراءتها على الملأ، بل يطلب ذلك ويثاب الإنسان عليه. هذه السبع قطعا متواترة. وهذه السبع اشتهرت رواياتها، فعن نافع قالون وورش وهما أشهر من روى عنه، وقد روى عن نافع كثير سواهما، لكن اشتهرت قراءته من هاتين الروايتين، من رواية عيسى بن مينا وهو قالون، ومن رواية عثمان المشهور بورش. وكذلك قراءة ابن كثير اشتهرت من رواية البزي وقنبل، ولم يرويا عنه بالمباشرة وإنما رويا عنه بالواسطة. ومثل ذلك قراءة أبي عمرو البصري، أبي عمرو العلاء، اشتهرت من رواية الدوري حفص الدوري وأبي شعيب السوسي، ولم يرويا عنه بالمباشرة وإنما رويا عنه بالإسناد. ومثل ذلك قراءة عبد الله بن عامر، فقد اشتهرت عنه من رواية هشام الدمشقي وابن ذكوان، عبد الله بن ذكوان. وكذلك قراءة عاصم بن بهدلة اشتهرت عنه من رواية أبي بكر بن عياش مشهور بشعبة، ومن رواية حفص. وكذلك قراءة الكسائي اشتهرت عنه من رواية أبي الحارث، ومن رواية حفص الدوري كذلك الذي سبقت روايته عن أبي عمرو. وكذلك حمزة اشتهرت قراءته من طريق خلف ومن طريق خلاد، فهما اللذان رويا عنه. فيتحصل لدينا هنا سبع قراءات من 14 رواية، وكل رواية كذلك فيها طريقان. فمثلا رواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرقي ومن طريق الإصبهاني، ورواية قالون من طريق أبي نشيط ومن طريق الحلواني، وكذلك حفص عن عاصم من طريق عبد الله بن الصباح أو عبيد بن الصباح ومن طريق عمرو بن الصباح، وهكذا. فهذه يحصل لنا منها 28 طريقا، ثم نكمل العشرة فنضيف أبا جعفر يزيد بن القعقاع بالمدينة هو شيخ نافع، ونضيف كذلك خلفا الذي ذكرناه راويا عن حمزة فله قراءة مستقلة، ونضيف كذلك يعقوب الخراساني فله قراءة مستقلة، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة اشتهر عنه راويان كذلك، فيكمل بذلك لدينا 10 قراءات من 20 رواية، وكل رواية فيها طريقان مشتهرتان، فتكمل لدينا إذن 40 طريقا. ويمكن أن نضيف الثلاثة إلى العشرة وهم الأعمش وابن محيصن والحسن البصري،